بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المشي. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالمشي، والمشي وخطو الإنسان في حركته له كذلك في ديننا الحنيف الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا ونظمها، تجد أن هناك تنظيما وآدابا تتعلق بالمشي. وقد ذكرنا في لقاء سابق بعض هذه الآداب من النية الصالحة وعدم المشي إلى الحرام، والتواضع وترك التكبر في المشي، وكذلك أيضا القصد في المشي بين البطء وبين الإسراع. وكذلك أيضا هناك آداب أخرى نذكرها إن شاء الله، فمن جملة هذه الآداب عدم الالتفات وراءه إذا مشى، وهذه سيمة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن شمائله، أنه كان لا يلتفت وراءه إذا مشى. والمرء إذا أحب أن يقتدي فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نظر الإنسان إلى خلفه يكون عند وجود السبب الذي يجعله يلتفت إلى الخلف. أما إذا لم يكن هناك ما يدعوه إلى أن يلتفت إلى ورائه فإنه لا يفعل ذلك، وذلك لأن من يلتفت خلفه ربما يصطدم بشيء أمامه، أو يتعثر بشيء، أو يظن به ظن سوء، وهذا الأمر كذلك لابد أن يكون عند الإنسان، أنه إذا كان يمشي ويلتفت إلى من خلفه يظن الناس به أنه ينظر إلى محارم الناس. وذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أنه لا يلتفت. أما إذا كان الالتفات له ما يدعوه إليه، كان يناديه أحد يحتاج إلى أن يلتفت، أو سمع نجدة أحد من الناس، أو طلبه أحد، أو اقتضى الواقع الذي هو فيه أن ينظر إلى الخلف، فهنا النظر إلى الخلف مشروع لا حرج فيه. وفي الأصل ليس النظر إلى الخلف من المحرمات، ولكن من جملة أدب الإنسان وحسن أخلاقه أنه لا يلتفت إذا مشى. كذلك أيضا من آداب المشي لا يتمثل في الخشوع في مشيه ويصطنع ذلك، وكأنه يرائي الناس، يمشي مشية الخاشع تصنعا، وإذا رآه الناس يفعل ذلك، لكنه إذا ابتعد عن نظر الناس وعن عيونهم فإنه تراه على العكس، ربما تراه متبخترا. فهذا الاصطناع عمل وفعل لا ينبغي. بل ربما يصل بالإنسان إلى الرياء. فالذي يريد أن يرى الناس بذلك, وكذلك أيضا الذي يريد أن يعني يصطنع أنه متمارض بهذه المشية, فكل ذلك مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. بل ينبغي الإنسان إذا مشى أن يمشي مشية من تظهر عليه أثر النعمة والصحة, لا يمشي مشيا متثاقلا كأنه مريض أو كأنه يتمارض, أو يمشي مشية يظهر أنه خاشع في مشيته. وقد رأى عمر رضي الله عنه شابا يمشي متمارضا فسأله: أمريض أنت؟ قال: لا. فرفع عمر الدرة فضربه بها وأمره أن يمشي بقوة. وذلك من الأدب أن يمشي الإنسان بقوة, ونعني بالمشي بقوة أنه يمشي مشية من به الصحة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى تكفؤا, كأنما تنقلع الأرض من رجله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي. والمراد من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يرفع رجليه من الأرض, وذلك لقوة مشيه عليه الصلاة والسلام, فكأنه يمشي على صدر قدميه, فيمشي مشيا قويا, لا مشية النساء التي فيها اختيال وتنعم, أو مشية المرضى المتموتين في مشيتهم, أو مشية الخاشعين المتخشعين الذين يمثلون في هذه الهيئة. وهذه المشية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأقرب إلى إظهار قوة المسلم أمام الناس. والمؤمن القوي كما أخبر صلى الله عليه وسلم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كذلك أيضا من جملة الآداب الابتعاد عن المشيات المذمومة. وهذه المشيات أنواع كثيرة, ومن هذه المشيات مشية التبختر والاختيال, وهي مشية أهل الكبر والعجب. ولذلك في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض. فخرج يمشي مختالا متبخترا معظما نفسه معجبا بنفسه, وهو يقول: أوتيت هذا من عندي, أي إنما جمعت هذه الأموال بقوتي وذكائي وخبرتي وحذقي وتخطيطي وتدبيري, وقل ما شئت من نسبة الأمر إلى نفسي. ولذلك جاء الرد عليه بأن خسف الله جل وعلا به الأرض, فبدل أن يكون ظاهرا يمشي عليها وإذ به في مخسوفا به في جوف الأرض. فهذه مشية لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه, وهي مشية محرمة. لذلك الله جل وعلا قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه بعض الآداب, وهناك آداب أخرى ومشيات أخرى مذمومة إن شاء الله نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع, وأن يرزقنا العمل الصالح, وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة, يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول: في حال كنت ألبس الغترة والأقال وأردت يقول الوضوء, هل يجب علي أن أخلع الغترة والأقال وأمسح على الرأس, أو يجوز المسح على الغترة؟
المسح على العمامة مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، فهذا المسح هو مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسح إنما ثبت على العمامة، وإنما رخص في المسح على العمامة للمشقة في نزعها، فمتى ما كانت العمامة مما يشق نزعه ويصعب نزعه فإنه تمسح ويمسح عليها. ولذلك المسح على الخمار هو في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، هل له أن يمسح على الخمار أو لا؟ والصحيح والله أعلم أنه لا يمسح على الخمار، لأن الإذن جاء بالمسح على العمامة. وأما الخمار فإنك أو الغطاء الرأس أو الغترة وما يخمر على الرأس ويوضع ويغطي الرأس، فإنك بإمكانك أن ترفع الطاقية وأن تمسح من تحتها وتكمل بقية فرائض الوضوء، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
سلامنا لأخونا فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، كحالك أستاذ سالم؟
الله يحييك سالم أبو عايدة.
تحياتنا لأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين. طال عمرك، مصداقا لحديثك اليوم، أنا كنت في دولة مش إسلامية ولا عربية، لكن هذه الدولة تمتاز بطرقاتها الطويلة والضيقة يعني، زين؟ فحتى بالنهار كنت ألتفت إلى الخلف، يعني أنا غريب أول في هذه الدولة أو مسافر مثلا، فألتفت كنت أخاف يعني، ماذا الحكم إذا الإنسان يلتفت بالخلف في النهار؟ هاي نقطة. وفي الليل بالذات يعني، هذا في النهار حصل معي وأحيانا بالليل، لكن بالليل ماذا؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، أحيانا المكان نفسه أو طبيعة المكان هذا يعني غصبا عنك يخليك يا أخي تلتفت إلى الخلف، أو بعض الناس يخلونك أنت، يجبرونك أنك أنت صح ما لكم علاقة معهم ولا هم لهم علاقة معك، تلتفت إلى الخلف. حكم ذلك، وهل أيام ناس تسافر، فماذا تقول لهم نصيحة في صميم موضوع اليوم؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هناك من يتعمد متعمدا يقينيا بأن يؤذيك، أنت أيضا هذا الشخص اتضح لك أنه مش أمضي مأذيني أنا، يأذي ناس آخرين واتضح لي بالدليل. إذا أنت مثلا هذا الإنسان أذيته، ليس قصدك أن تأذي أو وحدة بوحدة، وإنما تعطيه درس أن مرة ثانية ما يكرر هذه الأذية مع الآخرين. وأنا طبعا ما بأسف في الموضوع لأنه بيطول، فما حكم ذلك؟ واحد يأذيك متعمدا وأنت تؤذيه لتعطيه درسا وعظة وعبرة، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، اسمع إن شاء الله الرد. إياك الله. يجي فضل الشيخ سؤال بعيدة، يقول الالتفات إلى الخلف في المشي سواء يقول كان في النهار أو في الليل، ويقول في بعض الأحيان تكون طبيعة المكان وطبيعة الأشخاص وطبيعة الناس في هذا المكان يعني تجبرك أنك تلتفت إلى الخلف ويعني تأخذ حذرك مثلا، فيقول ما حكم هذا الالتفات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فقد ذكرنا في صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا مشى فإنه لا يلتفت. والالتفات الأصل فيه أنه من جملة المباحات، فلو أن الإنسان مشى والتفت في مشيه فإنه لم يفعل أمرا محرما وإنما فعل أمرا مباحا، ولكن أكمل الهدي في أن يطبق المرء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الفعل هو من باب التعبد حتى نقول أنه عبادة، ولكن هذا من جملة الأدب المتعارف عليه سواء في عصرنا هذا أو في العصور المتقدمة. فإن المرء إذا أكثر من النظر وهو يمشي أوقع على نفسه الريبة بسبب كثرة التفاته، وأوقع على نفسه الريبة كذلك بأنه ينظر إلى محارم الناس. فالذي يمشي ويلتفت يكثر الالتفات يمنة ويسرة فإنه يوقع الريبة على نفسه ويوقع الريبة كذلك عليه فيما يتعلق بالنظر إلى محارم الناس. إذن فالذي يريد أن يلتفت فأصل الالتفات مباح ولا حرج فيه، سواء التفت لحاجة أو التفت لغير الحاجة، ولكن من كمال الأدب ألا يلتفت. إذا دعت الحاجة إلى أن يلتفت، قد ذكر ذلك أن لو أنه احتاج أن يلتفت خوفا من شيء أو نجدة لإنسان طلبه أو سمع صوتا فالتفت حتى يتحقق من هذا الصوت، أو التفت لكي ينظر شيئا جميلا مر به فأراد أن يلتفت وينظر إلى الخلف، فهذا كله لا حرج في فعله، ولكن الأصل أنه لا يلتفت ولا يكثر الالتفات. إذا احتاج الالتفات التفت، إذا لم يحتاج الالتفات فإنه يواصل طريقه. وكم كثير من الحوادث وقعت بسبب غفلة الإنسان والنظر، يرى حادث فيلتفت إلى هذا الحادث ولا يرى الطريق أمامه، فماذا؟ فيقع في الحادث، ينشغل بالالتفات إلى الهاتف ولا يلتفت إلى الطريق أمامه فيوقع نفسه في الحوادث بسبب أنه لم ينظر إلى تلقاء وجهه، وإنما التفت يمنة أو يسرة ولم يكن نظره تلقاء وجهه. إذن فالنظر في الأصل أنه مباح سواء التفت أو لم يلتفت، أكم من كمال الإنسان وحسن خلقه وأدبه في المشي أن لا يلتفت إلا إذا وجدت الحاجة. إذا وجد الحاجة أو أحب أن يلتفت لغرض في نفسه أو لحاجة فلا حرج عليه في الالتفات، إذ أن الالتفات هو من جملة المباحات. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كان هناك، يقول شخص يتعمد إذا الآخرين، ويقول أنا يعني إذا أتى شخص وآذى حتى يتعلم ولا يؤذي الآخرين، فيقول ما حكم الأول وما حكم الشخص الثاني؟
الله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا وقع الإنسان ضرر وأحب أن يفعل مثل هذا الفعل من غير تعد ولم يكن في ذلك افتيات على الإمام أو على السلطان، وإنما هو معاملة بالمثل من غير خروج على الشرع ومن غير تعد على الآخرين ومن غير إيذاء لهم، وإنما هو من جملة المعاملة بالمثل، فإن هذا لا حرج فيه. ولكن كون الإنسان يبتعد عن مثل هذا الفعل، لأن أمثال هؤلاء في الغالب يكونون حمقى، بدلا أن يرجع عن التصرف السيء الذي يفعله تراه يزداد حمقا ويزداد عداوة ويزداد غضبا. ولذلك الأئمة السابقين كانت لهم أقوال في ذلك، كما يروى عن أظن الإمام الشافعي عندما قال يخاطب السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، ذكر يعني أنه كالعود كلما يعني احترق إنما يزداد طيبا. فهكذا الإنسان يتعامل مع أمثال هؤلاء، والله جل وعلا بين أن التعامل مع أمثال هؤلاء وهي حال كمال لمن قدر عليه. الله جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه أعلى المراتب، ولا يقوى على هذه المرتبة إلا الكمل من الناس الذين كلما أساءوا إليك بدلا أن تكف أذاك عنهم بالعكس تزداد إحسانا إليهم. وهذا الكمال لا يكون إلا في الأنبياء ومن سار على نهجهم. في النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي وكم عودي، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح بل يكرم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أكرم أبو سفيان فقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. وأصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أغلق عليه بابه فهو آمن. فليس للناس حاجة أن يذهبوا إلى دار أبي سفيان حتى يكونوا آمنين، أغلق على نفسك الباب وإذا بك أنت آمن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم أبا سفيان، وهذه شيمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرم من خالفه ومن عاداه، وبذلك نال محبتهم ونال رضاهم. عندما جاء ذاك العربي وأخذ بصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك، فأمر له فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأمر له بعطاء. وفي قصة الأعرابي يسيء إلى المسجد ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوه وأريق على بوله سجلا من ما وذنوبنا فإنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقصة الصحابي الذي تكلم في الصلاة قال واثق لهم مياه عندما نظر إليه الصحابة هذا النظر عندما قال يرحمك الله، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد. فقال الرجل اللهم ارحمني ولا وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لما رأى من جمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فمرتبة كون الإنسان يعامل الإساءة بالإحسان هذه مرتبة تحتاج إلى مجاهدة ولا يصل إليها إلا الكمل من الناس، وهي في الحقيقة هي التي تقلب حقد وبغض وإساءة أولئك الخلق إلى إحسان، مصداقا لقوله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه مرتبة. والمرتبة الثانية أن يعفو الإنسان ويصفح ويسامح ولا يصل إلى حد الإكرام والمجازاة بالإحسان، وإنما يعفو ويصفح ويسامح. وهذه مرتبة أيضا تحتاج إلى صبر ومجاهدة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يكظم غيظه ويعفو عن الناس. طبعا المرتبة الأولى والله يحب المحسنين، هذه في المرتبة الأولى. وإلا المرتبة الثانية هي العفو وكظم الغيظ. وهذه هي المرتبة الثانية، أن لا يتعدى الإنسان وإنما يعفو ويصفح ويصبر. والمرحلة الثالثة أن يقابل الطرف الآخر بمثل ما قابله من غير تعد أو افتيات على حق إمام أو سلطان أو ذي حق. قد حين يكون هناك تنظيمات بين الناس في أعمالهم أو في القوانين لا يجوز الافتيات عليها، لأنك في حال وقعت منه مسبة فسببته فاشتكى عليك ربما تضررت أنت بشكوى ولم يكن عندك ما يثبت أنه قد سبك حتى تقول أنا سببته لأنه سبني. فالمسائل لابد أن يراعى فيها حق السلطان وحق ولي الأمر، ولا يتعدى بأكثر مما حصل الاعتداء. والمرحلة الأخيرة أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان ضعيفا مستضعفا، فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.
ساك الله خير شيخ. معنا أخ محمود فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمود فضل.
الله يخليك. إزاي حضرتك؟
الله يبارك.
عندي سؤالين. الله يخليك. عندي سؤالين فضلت الشيخ. أنا مستمتع بمقال بس في هذا الضوء يعني كان عندي مسؤول علي من مدة الحمد لله يعني ربنا رايحني منه كان غير مسلم وكنت بعاني منه كثير وكان بيظلمني وبعدين لما راح يعني عن المكان الحمد لله سؤالي للشيخ كل ما بيحصل له حاجة سيئة أنا الحقيقة بفرح وبشمت فيه فهل أكون آثم في ذلك ودايما بدي عليه لأنه أنا شفت معاه 5 سنين يعني كانت من أسوأ سنين حياتي دي ده السؤال الأول. السؤال الثاني أنا دلوقتي مسؤول عن فريق يعني أنا مدير لفريق معين وبعين لهم المكافآت السنوية كل واحد حسب ما يستحق لأن زي ما حضرتك عارف مش كل الناس على نفس السواء في الكفاءة يعني وبعدين للأسف الشديد الإدارة العليا في الشركة بتديهم أقل مما أنا يعني قررت لهم أو حسبت لهم فهل أكون آثم لأن الإدارة العليا دي برضو للأسف إدارة غير مسلمة وما بيرعوش ربنا دايما في المسائل الظلم والكلام ده فهم دول السؤالين وجزاكم الله كل خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير حمود. الله يبارك فيك. حياك الله. جفال الشيخ سؤال الأخ محمود يقول كان علي مسؤول وكان يقول يظلمني ويقول الآن ذهب لكن يقول عندما يحصل له أمر سيء وأعلم بهذا الأمر يقول أفرح ويقول دائما أدعو عليه لأنه في السنوات التي كان مسؤولا عليه 5 أو 7 سنوات كان يقول سيئا في التعامل معي يظلمني دائما.
أولا الشماتة الشماتة هي نوع من أنواع الفرح الذي يقوم بقلب الشامت إذا وقع مكروه للذي المشموت فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء من شماتة الأعداء أي من فرح الأعداء بنزول البلية فيه عليه الصلاة والسلام وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء لأن ذلك يتضمن سلامة الإنسان من الوقوع في المكروه فإذا كان الإنسان سالما من المكروه فإنه لن تقع عليه الشماتة ولن تقع عليه البلية أما شماتة الإنسان بالمسلم فإن الأصل في المسلم أنه لا يشمت بأخيه بل إذا وقع أخيه في بلاء فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يقع في هذا البلاء وذلك من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من العالمين فكون المسلم يعني سليم الصدر تجاه إخوانه يقتضي أنه لا يشمت بهم وإنما إذا رأهم في سوء وفي بلاء فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه من هذا الابتلاء أما إذا كان المشموت به ليس على دين الإسلام فإن الجمع من أهل العلم قد قرر بأن ذلك مما لا حرج فيه ولكن ينبغي للإنسان أن يترفع من أن يصل إلى مثل هذه الأخلاق وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ. معنا عبد الرحمن فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن.
جعل الله الشيخ في ميزانكم
وتقدموا. جزاك الله خير.
أنا عندي سؤالين بس أول عندي تعقيب الأخ أبو عايدة الله يحفظه جزاه خير. هذا الرجل ما أعرفه ولا يعرفني ولكني أحبه في الله وأتابعه على أسئلته لأن نحن نستفيد منها أحيانا يغنينا عن كثير أسئلة. عارف من كان مدير الدفاع المدني وبعدين علاقات عامة في الداخلية ولا تابعه على هذا الأسئلة حقتها الله يجزاه عنا خير الجزاء. بعدين سؤالي الله يحفظك بالنسبة للأضحية أنا عندي شخص يعني معروف عرفه وكل سنة له كم سنة تقريبا 4 سنوات أو أكثر أخذ منه أضحيتين وبعدين أحيانا يقول لي تعال علمه أقول له خلاص أنت حط لي علامة عليهم جزاك الله خير أحيانا أشوفهم أحيانا ما أشوفهم هل هذا يؤثر في الأضحية؟ هذا أول شيء. ثاني شيء، الآن أنا قد قلت له يعني حاط لي أضحية، ولكن أنا راح أسافر عند والدي هناك رجل مسن، وطلب مني أن أحضر عنده، وقررت خلاص لازم أحضر عنده، وممكن أعمل أضحية هناك. هل إذا تنازلت عن الأضحية هذه لأحد أولادي أو بناتي ما في شيء، ولا لا خلاص ما قد قلت له أضحية تبقى الأضحية هذه على ما هي؟ هذا السؤال. معاي شخص؟
إن شاء الله.
ألو،
جزاك الله خير، واضح إن شاء الله بعبد الرحمن.
طيب سؤال،
تفضل تفضل.
الحين الشهر هذا على أساس حسب التقويم الموجود عندنا 29 يوم 30، يعني يكون ما في يوم 30، يوم واحد يبدأ شهر الحجة، ولكن هذا يحتاج إلى هلال طبعا. فمتى نحن نمسك عن الحلق أو كذا نحلق عشان معاد نحلق مرة ثانية؟ هل يوم 29 هذا، ولا نطر لأن يجي الهلال وما يجي هلال وكذا؟
واضح إن شاء الله.
ما بطول عليكم، جزاكم الله خير، والله يوفق.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الإجابة. نجيب فضل الشيخ سؤال، سؤال الأخ محمود يقول أنا مسؤول عن فريق، فيقول حدد لهم المكافآت السنوية، لكن يقول الإدارة العليا في بعض الأحيان لا تعطيهم، يقول حقهم كاملا، تعطيهم أقل، هل علي إثم؟
ليس عليك في ذلك إثم، المقصود والمهم هو أنك أنت إذا وكل الأمر إليك أن تعطي كل واحد منهم ما يستحقه من الدرجة وما يستحقه من المكافأة المالية بناء على استحقاقه لما قام به من مهام وظيفية. فإذا أديت الذي عليك ورفعت ما يستحق منهم من الحصول المكافأة أو الحصول على الترقية أو غير ذلك، فرقي من رقي منهم، أو كوفي من كوفي منهم، أو كوفي البعض دون البعض، أو كوفي من وكوفي الكل بأقل مما يستحقون. أنت قد أبرأت ذمتك وأديت الذي عليك، ثم الأمر بعد ذلك يقع على عاتق الشركة أو على عاتق الجهة أن تنصف كل صاحب حق ومجهود وتميز، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
حياكم الله، الله يحييك. أنا استفساري عن عشر بالحجة.
نعم.
نسمع لما ورد عنها من فضل، لكن هل هي يعني تفوق العشر الأواخر في رمضان بفضل، أو أن يعني يذكر أو يعني تذكر عشر الأواخر إلى جانبها من باب يعني مفاضلة لا تقتضي التفضيل؟ هذا السؤال الأول. الثاني، هل يعني تحب صيامها كاملة حتى لو صادف يوم سبت؟
إن شاء الله.
بعد من الطاعات اللي يعني يفضل أن نحرص عليها في مثل هذه العشر. جزاك الله خير.
جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال عبد الرحمن يقول بالنسبة للأضحية، يقول أنا أتفق دائما مع شخص يقول أنه يعين لي أضحيتين من عنده فأضحي بهما، ويقول أضع عليهم علامة وهو يضع عليهم علامة أنهم لي، فيقول الآن سأسافر إلى بلدي عند والدي هناك وقد أضحي، فيقول هل من الممكن أن أتنازل عن هذه الأضاحي لأولادي؟
نعم، يجوز لك أن تتنازل بهذه الأضحية لأولادك، أو توكلهم أن يضحوا عنك هنا وتضحي أنت هناك أضحية أخرى. فكون المرء يضحي أكثر من أضحية هذا مما لا حرج فيه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الحج قال العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، و الثج هو كثرة ذبح الهدي والأضاحي. وكون الإنسان يذبح أكثر من أضحية فهذا مما لا حرج فيه. الشاهد والمقصود المهم هو كون الإنسان يعظم هذه الشريعة الشعيرة ويؤديها ونفسه تعظم الله جل وعلا. والله جل وعلا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيجوز لك أن تضحي ها هنا وتضحي هناك، أو تضحي هناك وتهب هذه الأضحية لأسرتك هنا كي يضحهم عن أنفسهم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول متى أمسك عن الحلق والأخذ من الشعر والأظافر؟
الإمساك عن الحلق إنما يكون بدخول هلال ذي الحجة. فمتى ما دخل هلال ذي الحجة وتم إعلان دخول هلال ذي الحجة فإن الأصل هنا أن يمسك عن الشعر والأظفار، وذلك لمن عزم على الأضحية وأراد أن يضحي. فإذا لم يعلم كما هو الحال في الشهر إذا كان ناقصا فإن ذلك لا يعلم حتى يتم الإعلان، فلو أنه أخذ ولو بعد غروب الشمس ليلة 29، عفوا بعد غروب ليلة 30، فإنه له أن يأخذ من الشعر والأظفار لأن الشهر لم يدخل. وبما أن الشهر لم يدخل فإن الليلة التي تليها هي المتمم لشهر ذي القعدة، ولكن جرت العادة والغالب أنه في السنوات العشر الأخيرة أنه لم يحدث هناك خطأ في التقويم الذي يصدر من الدولة، إذ أن هذا التقويم أعد بعناية كبيرة وملاحظة دقيقة بين عدة جهات مختصة بالفلك وجهات كذلك أيضا شرعية مختصة بالعلم بالمواقيت الشرعية، فكان هناك تناغم بين هاتين الجهتين وبحث دقيق حول بدايات الشهور وكذلك أيضا مواقيت الصلاة، ونتج عن ذلك هذا التقويم الفريد المميز على وجه الكرة الأرضية بحسب ما نعلم من الجهد العظيم الذي بذله إخواننا في إعداد التقويم. ولكن نحن نبقى على الأصل، والأصل أنه إذا لم يتم الإعلان عن هلال ذي الحجة فإن اليوم الذي يليه سيكون هو المتمم لشهر ذي القعدة، لكن من يتابع ويرصد فإن الإعلان في هذه السنوات الأخيرة يتم سريعا، فربما خلال ساعة واحدة غدا بعد المغرب سيكون هناك إعلان من الجهات المختصة سواء بدخول الشهر وهذا هو الغالب أو بتمام الشهر وهو الذي الأمر الذي يستبعد عند كثير من المختصين في علم الفلك وكذلك أيضا في التقاويم الموجودة عندنا، لعل أن يكون هذا مستبعد، لكن الأصل نرجع إلى القاعدة الشرعية أن هذه الأمور متعلقة بالرؤية فننتظر إن شاء الله إلى الغد بعد صلاة المغرب، سيكون إن شاء الله هناك خلال ساعة في الغالب أن يكون هناك إعلان رسمي سواء بدخول الشهر أو بتمام الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأعمال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بسيف يسأل عن يقول ما أفضل أو أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم عشر الأواخر من رمضان؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن أفضل الأيام والليالي هي العشر الأواخر من ذي الحجة باعتبار أن الأيام أيام فاضلة لا تتكرر ويجتمع فيها عبادة الصيام مع جملة من العبادات الأخرى كالصلاة والصدقة والعمرة لمن اعتمر. ومن أهل العلم من يرى التفريق فيرى أن الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فيفضلون الأيام العشر من ذي الحجة، ومن حيث الليالي يفضلون الليالي العشر الأواخر من رمضان. وهذا القول أيضا قول وجيه له وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص هذه الأيام الفاضلة بحديث كثيرة تدل على أنها أيام عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في وصيامي أحتسب على الله، أن يكفر السنة قبله والسنة بعده. والله جل وعلا فضل هذه الأيام وأمر بذكره، وفيها أيضا فريضة الحج التي هي الفريضة التي لا تؤدى إلا في هذه الأيام، وكذلك أيضا يوم النحر الذي قال فيه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. واليوم عند العرب هو الذي يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فهذه الأيام أيام مباركة. وكذلك أيضا دلت النصوص أيضا على فضل ليالي رمضان، والليلة تبدأ من بعد صلاة المغرب وتستمر إلى طلوع الفجر. فهذه الأيام وهذا عفوا هذه الليالي يعني ليالي رمضان والعشر الأواخر فيه من أعظم الليالي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على استثمار هذه الليالي، وأمر بتحريها وقصد تحريها والتعبد لله سبحانه وتعالى بها، حتى أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى يدرك فضل هذه الليالي، وعلى وجه الخصوص ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وبهذا الجمع يحصل التوفيق بين فضيلة أيام عشر ذي الحجة من حيث كونها عبادات تتعلق بالنهار، ومن حيث كذلك أيضا فضل العشر الأواخر من ذي الحجة من حيث الليالي لفضل هذه الليالي ومزيد كرمها بكون وجود ليلة القدر في هذه الليالي العشر الأواخر. إذن هذا القول لعله أن يكون هو أقرب إلى الصواب، وهو أن النظر من حيث الأيام فتكون أيام عشر ذي الحجة هي الأفضل، وإن نظرنا إلى الليالي فالليالي العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: عشر ذي الحجة هل تصام كاملة حتى يعني يوم السبت؟
يجوز الصيام الأيام العشر من ذي الحجة، وعندما ينص أهل العلم على صيام العشر ذي الحجة يعنون الأيام التسع ولا يعنون بذلك يوم العيد، لأن يوم العيد متفق على تحريم صيامه، فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز صيام يوم العيد وهو اليوم العاشر. فعندما يتكلمون عن الصيام فإنهم يعنون الأيام التسع الأول من ذي الحجة، التسع الأول. وأفضل صيام في هذه الأيام هو صيام اليوم التاسع وهو يوم عرفة. إذن فالصيام من جملة الأعمال المستحبة التي تشرع، وروي في حديث عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، وهذا الحديث مختلف في صحته، فمنهم من يضعفه ومنهم من يحسنه، لكن المتفق عليه وهو فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول: عندي شقة في إحدى الدول مر عليها سنة كاملة تقريبا، ويقول نويت أن أجرها في بعض السنين، واستأجرت أو يقول أجرت لأربع سنوات فقط وبقيت كم سنة فارغة، هل عليها زكاة؟
البيت أو العقار إذا كان المقصود منه هو تأجيره والاستفادة من الربح فإن العين المؤجرة لا تجب الزكاة فيها، لا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الريع الذي يخرج منها بعد قبضه. فإذا الزكاة على العين المؤجرة، لا على العين التي مؤجرة والتي يقصد بها التأجير لا تلزم، فلا يلزم الإنسان أن يؤدي الزكاة على هذه العين المؤجرة، وإنما تكون الزكاة على الأرباح التي يجنيها من تأجير هذه العين التي أراد بها الاستفادة من ريعها بالإيجار ولم يقص ولم يكن المقصود منها هو البيع. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ حاج.
السلام عليكم. تفضل تفضل.
للأضحية اللي سألتك عنها هذه الأضحية نحن أضحيتين. نعم. واحدة ابني يأخذها وابني ساكن معنا ونأكل مع بعض وكل شيء. والأخرى لي أنا ونفس البيت عندنا. هالسنة لما بروح هناك أنا بس بضحي هناك هذه بتنازل بقيمتها لأحد البنات لأنها هي مستقلة بروحها. فهل هذا يجوز؟
قيمتها كيف؟
ما أبغى أعطيها إياها.
تتنازل بقيمتها؟
هذه واحد.
أبو عبد الرحمن.
أبو عبد الرحمن. عن الأخذ من الشعر وشيء. إلى متى يبدأ مثلا؟ إلى قبل المغرب ولا حتى لو بعد المغرب مش مشكلة ليه 29؟
السؤال الأول لأبو عبد الرحمن. أنت ذكرت أضحية لابنك وهو يسكن أيوة. معك الأضحية الثانية لك.
نعم.
تتنازل كيف بقيمتها ما في؟
تتنازل عن الأخرى اللي لي لبنتي لأحد بناتي هي
بتأخذ.
إذا أنا بدل ما أنا بضحي هناك وهذه أضحية موجودة في بيتنا حق أبني والأخرى هذه بتنازل عنها بدلها أنا بضحي هناك عند والدي.
لا بس عندي مداخلة.
بعض الأهل.
يعني ما قصد التنازل لم يظهر الآن. هل أنت تقصد أنك ستبيع هذه الأضحية؟ على ابنتك؟
على ابنتي
ستبيع
يعني خلاص هي بتدفع قيمتها أنا ما دفعت قيمتها
هو يأخذ القيمة
هو
يأخذ قيمتها
أنا ما دفعت القيمة هي بتدفع القيمة. نعم. صاحب الأضحية هذا اللي باع
وانت قد عينت قبل ذلك عينت هذه الأضحية لك
أنا خبرته قلت له على أساس أضحيتين كل سنة هو يخلي لنا أضحيتين أضحية لابني وأضحية لي أنا
إن شاء الله إن شاء الله
هالسنة قد قالنا قال خلاص أضحيكم موجودة وكذا قلنا له خلاص أنت عينها ما يحتاج فهل مثلا إذا أخذت ثمنها أخليتها هي بنتي هي اللي بتدفع صاحبها أنا ما دفعت لها حد الآن
إن شاء الله واضح
لأن بدلا أنا بضحي هنا بعدين الأخذ من الشعر هل يبدأ من لازم قبل المغرب
من المغرب أو قبل المغرب
الله.
إن شاء الله حياك الله عبد الرحمن تسمع إن شاء الله. بالنسبة للأضحية فصيخ يقول أنا يعني هو هذا الشخص يقول عين الأضاحي واحدة لي وواحدة لابني التي لي يقول ستدفع قيمتها ابنتي وتكون الأضحية لها وأنا سأضحي هناك في بلدي.
متى ما عينت الأضحية فإنه لا يجوز لك أن تبيع هذه الأضحية فالأضحية لا يجوز بيعها ولكن المخرج من ذلك أنك تهب هذه الأضحية للبنت والبنت بعد إذا قبضت هذه الأضحية فأحبت أن تعوضك عنها فإن الأمر في ذلك فيه سعة على هذا الوجه فيكون هذا من قبيل المخرج ومن كونك تبيع هذه الأضحية بعد تعيينها أنها أضحية.
فصيخ يعني كان يقول للبنت ستدفع القيمة
ستدفع القيمة هو هي القضية كون الإنسان إذا عين الأضحية فإن الأضحية أصبحت ملكا له وإن لم يدفع الثمن فدفع الثمن حتى في البيع لا يلزم فقد يملك الإنسان السلعة ويأخذها له ويكون المبلغ دينا عليه في ذمته فإذا ملكه جاز له أن يبيع لكن هذه أضحية والأضحية لا تباع وعلى هذا فإن المخرج من ذلك هو أن يهب هذه الأضحية للبنت والبنت تأخذ الأضحية وتعوض البنت بعد ذلك الأب بما دفعه من باب الهبة للأب وأهل أن يكون هذا مخرج من كونه لا يتكلف دفع أكثر من أضحية وهو قد ضحى في أكثر من موضع وأكثر من مكان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول بالنسبة للأخذ من الشعر والأظافر يبدأ يقول بعد المغرب أو قبل المغرب
الأخذ من الشعر والأظهار متعلق بثبوت هلال ذي الحجة فإذا استكمل الشهر كاملا فإن الإمساك يبدأ من دخول ليلة أول ذي الحجة بعد استكمال الشهر وإذا لم يستكمل الشهر فتم الإعلان عن دخول الشهر بعد مثلا بعد العشاء فما أخذه بعد المغرب فهو في حل لأنه الأصل بقاء الشهر على ما هو عليه وأننا حتى وإن غربت شمس غد فإن الأصل أن الشهر لم يدخل، لأن الأصل بقاء على ما كان على ما كان حتى يثبت هلال ذي الحجة. فإذا دخل هلال ذي الحجة بالإعلان الرسمي فإنه عند ذاك لا يجوز الأخذ من الشعر والأظفار. أما قبل ذلك فإن المرأة في حل والأصل بقاء على ما كان، وإن كنا قد رجحنا أنه في الغالب أن لا يقع خطأ خصوصا في السنوات الأخيرة، ولكن من فعله بناء على أن الأصل أنه لم يثبت دخول الشهر بالإعلان الشرعي جاز له أن يأخذ مما هو مسموح له أن يأخذه من شعره وأظفاره، فإذا أعلن فلا يأخذ بعد ذلك. وكذلك أيضا إذا استكمل الناس شهر ذي القعدة 30 يوما فإنه بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة يبدأ وقت استحباب وعدم الأخذ من الشعر والأظفار، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا كنت أقول أسكن في أبو ظبي مع زوجتي، يقول مسقط رأسي في الفجيرة، هل أصلي جمع وقصر إذا وصلت الفجيرة، علما بأني يعني أسكن في أبو ظبي وبيتي في أبو ظبي ولا يوجد لي منزل في الفجيرة إلا منزل والدي؟
هذه المسألة في الحقيقة مسألة دقيقة، وهي مبنية على كون الإنسان قد غادر مسقط رأسه بنية عدم الرجوع إليه. فإذا هو نوى أنه قد ترك مسقط رأسه وأنه لا يعود إليه إلا زائرا، فإنه هذه الحال الأصل أنه إذا رجع إلى مدينته الأصلية فإنه لا يعد مقيما، لأنه نوى ترك المكث والإقامة في هذا المكان، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، فلما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يزل عليه الصلاة والسلام يقصر في مكة مع أنه بلده الأصلي. فإذا ترك الإنسان موطنه الأصلي ولم يكن له فيه دار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له تسكن بدارك في مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر مكة من دار هي داره يأوي إليها ويسكن إليها. فإذا كان الحال كما ذكر فإنه يكون مسافرا إذا رجع إلى بلد الأصلي متى ما نوى تركه وعدم الإقامة فيه مطلقا. وبعض العلماء يرى أن موطن الإنسان يبقى موطنا له حتى وإن رجع إليه، ولكن المسألة في الحقيقة فيها خلاف، وما ذكرته لعله أن يكون هو الأقرب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.